وهو التهجد، إن غفت عين الورى، وهو التعبد إن صحى إبكاره، وهو التجمل إن ألمت نكبة بفؤاده، ودموعه سمار. يا صاحب الوجه المليء نضارة وبشاشة لم يخفها إقتاره، حتى أحال بها الغليظ مسامحا، ونما بحقل اليائسين بذاره، وهفت له بالفتح مثل حبيبة لهفا يجللها الحياء دياره، وغفت على كفيه مثل شغوفة بأب، وفي جنبيه نام صغاره، الروح تحسبه الحبيب، فراشه حدق العيون، ورمشهن دثاره، كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذيقاره.
أعزائنا أحباءنا، كانت مدينته الولود مدينتي، فلذلك احتفلت به ذيقاره. هكذا ختم الشاعر حيدر خشان من العراق قصيدته المسمى ظمأ النهار، ليعلن بجمال أن كل المدن هي مكة والمدينة، وكل المدن لا سيما مدينة ذيقار مسقط رأس الشعر هي انتماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا المعنى نختم لقاءنا الشعري دواوين الولاء. شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
عدم استخدام المسلمين ثرواتهم المادية والمعنوية سبب هيمنة الأعداء. إذا أحسنت الأمة الإسلامية استخدام نفطها وطاقاتها الإنسانية وأسواقها وعلومها وثرواتها المادية والمعنويات المختلفة، لما استطاع جبابرة العالم والعتاة أن يتعاملوا معها بمنطق القوة هكذا. لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كم يبدو منطق القوة الذي يستخدمه العالم الاستكباري حوله مفضوحا وجليا. شعب في أرضه مقهور على يد مغتصبيها، وكل هذه الفجائع يرتكبونها، وحقوق الإنسان تنتهك، وأرواح البشر تزهق، وإمكانات الحياة تسلب من أهالي تلك البلاد، ويهدمون بيوتهم، ويدمرون مزارعهم، ويمنعون تجارتهم، ويكبتون مواهبهم، لا يسمحون لهم بالتنمية والرقي، ويقتلون شبابهم ورجالهم ونساءهم باستمرار، وشطر من العالم المستكبر يدعم الصهاينة بكل صراحة، وشطر آخر يلتزم الصمت، وقد غدا العالم الإسلامي متفرجا أيضا، بل يبدو محايدا. إنها كارثة كبرى للعالم الإسلامي، والسبب هو ضعف العالم الإسلامي وهذه الفرقة المتفشية فيه. يجب علينا أن نؤمن أن قوتنا تضرب بجذورها في الكتلة السكانية العظيمة للمسلمين وفي قلب هذه الأمة الإسلامية الكبرى. يجب علينا أن نؤمن بهذا. يحرضوننا على بعضنا بعضا، ويشغلوننا بعناوين ومسميات شتى، ويزرعون بيننا سوء الظن، ويشعلون المعارك الطائفية والقومية والخلافات الحدودية، ويشغلوننا ببعضنا البعض، ويسيئون استغلال فرقتنا، فهذه هي أعظم مصائبنا وبلايانا اليوم. الواجب التاريخي للحكومات الإسلامية الدفاع الصريح عن الشعب الفلسطيني. يجب على الحكومات الإسلامية من أجل حفظ مصالحها الوطنية وكسب عواطف شعوبها والقيام بواجبها التاريخي أن تستند إلى الركائز الرئيسية لهوية الأمة الإسلامية، وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل وإمساك الشعب العراقي بدفة مصيره، وتدافع عن الشعب الأفغاني وعن الشعوب المسلمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما يجب أن تدافع عن الهوية القرآنية وأحكام القرآن في بلدانها، وتعزز أواصر علاقاتها مع بعضها البعض، وتتعامل فيما بينها بصدق، ويدعم بعضها الآخر وتتعاضد. عندها سيكون بمقدور الأمة الإسلامية أن تنقذ نفسها من نير الاستكبار، وأن تتجاوز التهديدات التي يوقعها عالم الاستكبار بالعالم الإسلامي. ضرورة ابتعاد الحكومات الإسلامية عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. إن التآمر الصادر عن الأمريكيين والصهاينة وعدد من حلفائهم بعد الهزيمة في غزة وتدارك لها، والذي يجري بين بعض الدول الإسلامية وبعض دول المنطقة، هو تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني، فلا ينبغي لهم الرضوخ لذلك. يجب على الحكومات الإسلامية ألا تقوم بشتى الذرائع واسترضاء لأمريكا بتطبيع علاقاتها مع هذا الكيان الغدار الغاشم الغاصب، الذي يشكل خطرا على كل المنطقة وعلى الشعوب والحكومات بأسرها، وألا تساير هذا الكيان من أجل أمريكا، فإن هذا عمل قبيح. ودليل قبح هذا العمل هو أن الذين يعمدون إلى تطبيع العلاقات يخفون ذلك في بادئ الأمر على أقل تقدير، ولا يخفونه إلا لكونه عملا قبيحا. فالعمل القبيح لا ينبغي فعله، لا أن يلجأ القائم به إلى إخفائه. اليوم هو يوم أخذ المسلمين بزمام المبادرة. إن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية الشعب العراقي الواعي وصيانة ثبات واستقلال لبنان وسوريا وسائر بلدان المنطقة وظيفة الجميع ووظيفة النخب السياسية والدينية والثقافية والوطنية والشباب والجامعيين أكثر من الآخرين، وإن الوحدة والتآزر بين أتباع المذاهب الإسلامية وتجنب الاختلافات الطائفية والقومية لا بد أن تكون من أبرز شعارات هؤلاء النخب، وإن النشاط العلمي والنشاط السياسي والجهد الثقافي وتوظيف كل الطاقات في هذه الصفوف الرئيسية لا بد أن تحتل الصدارة في دعوتهم. واجب الحكومات قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بالكامل مع كيان العدو الصهيوني. العمل الآخر الذي يمكنهم القيام به هو قطع العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الصهيونية وترك التعامل معها بالكامل، وهذا ما سيفرح الشعوب العربية، فإن الشعوب العربية تقف ظهيرة لتلك الحكومات التي تقدم على هذه المبادرة الشجاعة، والويل لتلك الحكومة التي يطلع شعبها على أن لها علاقات خفية مع كيان العدو في المجال الاستخباراتي والأمني وغير ذلك. والواجب يقع على عاتق الحكومات الإسلامية أيضاً، فإن واجبها لا يقل عن الدول العربية، لأن هذه القضية ليست قضية عربية، بل فوق ذلك هي قضية إنسانية وإسلامية. وبإمكان الحكومات الإسلامية، إن كان يتمتع أي منها بإمكانات نفطية وأمثالها، أن تعمل بهذه الصورة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، لم يكن تحقق وعود الإمام الخميني قدس سره الشريف وانتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي معين، بل كان ذلك زلزالا هز عروش الطغاة. ففضلا عن أن أمريكا فقدت بنجاح الثورة الإسلامية أهم موقع جغرافي واقتصادي وعسكري لها في إحدى أشد مناطق العالم حساسية، وفي بلد كان يمتلك أطول حدود مشتركة مع منافسه الشرقي الاتحاد السوفيتي السابق، فإن أمواج هذا الانفجار الهائل كانت قد هزت المستكبرين وأصابتهم بالذعر الشديد. أجل، كانت رسالة الثورة الإسلامية الأصيلة ذات ماهية ثقافية بنيت على الفكر الديني والقيم المعنوية، ومن هنا كان انتصارها يعني صدور رسالتها وقيمها لتفجير موجة من النهوض والتحرر في البلدان الإسلامية والعالم الثالث. وفي الفترة نفسها سقط النظام العميل لأمريكا في نيكاراغوا، كما أن الجماهير العربية المسلمة في لبنان وفلسطين وغيرها احتفلت بانتصار الثورة الإسلامية وابتدأت مرحلة جديدة من نضالها، مستلهمة من الثورة الإسلامية أفكارا وأساليب جديدة. وبعد الحرب العالمية الثانية كان قد ساد العالم نظام ظالم، فقد تم تقسيم مناطق العالم بين القوتين المنتصرتين الشرقية والغربية، وأوكلت مهمة الحفاظ على هذا النظام المقيت في حلفي وارشو والناتو، ولم تستطع أي حركة أو ثورة في العالم الثالث من تحقيق أي هدف لها خارج هذا الإطار ودون الارتباط بأحد القطبين الحاكمين. ومع ذلك حققت الثورة الإسلامية نصرها في عالمنا المعاصر وفي منطقة كان يعدها الغربيون منطقة أمن لهم، وكان شعارها لا شرقية لا غربية. لقد وقفت نهضة الإمام الخميني وبشكل مباشر بوجه الإمبريالية الأمريكية وألحقت الهزيمة بها، الأمر الذي جرد الشيوعيين من سلاحهم الذي كانوا يلوحون به، وهو الوقوف بوجه الإمبريالية. ولأول مرة في العصر الحاضر يطرح الدين كعامل محرك في ميدان نضال الشعوب. وعلى الرغم من مشاعر الشك والترديد والمساعي التي بذلت على المستوى الدولي للحفاظ على نظام الشاه وللحيلولة دون انتصار الإمام الخميني في نهضته، حققت الثورة الإسلامية النصر في المرحلة الأولى من صراعها. ولهذا فإن انتصارها كان يعد كرامة إلهية أكثر منه تحولا عاديا. والجدير ذكره هنا هو أن معظم المحللين السياسيين كانوا يرون هذا الانتصار حتى في أواخر أيام النظام البائد أمرا مستحيلا. أيها المستمعون الكرام، لم يمض أكثر من شهرين على انتصار الثورة حتى صوت أكثر من 98% من أبناء الشعب في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في الأول من نيسان لعام 1979 لصالح الجمهورية الإسلامية، في واحد من أكثر الانتخابات حرية في تاريخ إيران. وبعدها أجريت الانتخابات للمصادقة على الدستور وانتخاب نواب مجلس الشورى الإسلامي. وكان الإمام الخميني يتحدث إلى محبيه الذين كانوا يزورونه يوميا في مقر إقامته بمدينة قم المقدسة وفي المدرسة الفيضية هناك، بما يدعم ويرسخ أركان النظام الإسلامي ويبين الأهداف والأولويات في الحكومة الإسلامية، ويدفع الجماهير للحضور الدائم في ميادين الأحداث. فقد سافر سماحته قدس سره الشريف من طهران إلى قم في الأول من آذار لعام 79 و900 وألف، وبقي هناك حتى ألمت به الأزمة القلبية في 22 من كانون 2 عام 80 و900 وألف، وبعد 39 يوما من العلاج المتواصل في مستشفى القلب بطهران، أقام سماحته في منزل يقع في شمال طهران، ثم نقل بعدها ونزولا عند رغبته إلى منزل بسيط في منطقة جمران، وبقي هناك حتى فارقت روحه الطاهرة الحياة. نعم مستمعينا الأفاضل، أدى نجاح الانتخابات ومشاركة الجماهير الواسعة فيها إلى تبديد الآمال الأمريكية الواهية لإسقاط النظام الإسلامي، حيث كانت وسائل الإعلام الغربية لا تكف عن ترديده، فضلا عن البيانات التي كانت تصدرها التيارات المعادية للثورة في الداخل. ولم تمتنع أمريكا وأوروبا من النزول عند مطالب الشعب والحكومة الإيرانية المشروعة باسترداد الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة التي تقدر بأكثر من 22 مليار دولار فحسب، بل وضعت إمكانات واسعة تحت تصرف أقطاب النظام الملكي البائد اللاجئين إليها لتوظيفها في مواجهة النظام الإسلامي الفتي. وقد أثارت هذه النشاطات الأمريكية والممارسات العدائية للبيت الأبيض غضب الشعب الإيراني الصامد. وفي عام 79 و900 وألف، على أعتاب الذكرى السنوية لنفي الإمام الخميني إلى تركيا، شاع خبر اللقاء السري في الجزائر بين بازرغان رئيس الحكومة المؤقتة في إيران آنذاك وبرجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، مما دفع مجموعة من الجامعيين المسلمين الثوريين إلى احتلال السفارة الأمريكية بطهران، وألقوا القبض على الجواسيس الأمريكيين، ثم عكفوا بعدها على نشر الوثائق التي عثروا عليها في السفارة في 50 كتابا سميت وثائق وكر التجسس الأمريكي في إيران. وقد كشفت هذه الوثائق الدامغة النقاب عن أسرار الجاسوسية الأمريكية والتدخلات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في مختلف نقاط العالم، وأعلنت أسماء العديد من المرتبطين والجواسيس لأمريكا ومختلف أساليب الجاسوسية والتحركات السياسية الأمريكية في مناطق العالم المختلفة. وقد كشفت السيطرة على السفارة الأمريكية التي عرفت في ثقافة الثورة الإسلامية بوكر التجسس فضائح كثيرة عن الحكومة الأمريكية، وبعد يوم واحد من السيطرة على هذه السفارة سقطت حكومة السيد بازرغان بعد قبول الإمام استقالتها، في وقت كان بازرغان يتوقع رد فعل آخر من الإمام يتمثل في ضغطه على الطلبة الجامعيين لإخلاء السفارة الأمريكية، غير أن الإمام قبل استقالة الحكومة على الفور غير مفرط بهذه الفرصة السانحة التي ستتيح له دفع الثوريين إلى سدة الحكم. أجل، لقد دافع الإمام الخميني قدس سره الشريف عن حركة الطلبة الجامعيين الثورية، وعد عملهم ثورة تفوق في أهميتها الثورة الأولى، وإن أهم ما حققته عملية احتلال وكر التجسس الأمريكي يتمثل في كسر الغرور الفرعوني الأمريكي وبعث الأمل في نفوس شعوب العالم الثالث بإمكانية الوقوف بوجه القوى العظمى، ناهيك عن أنها كانت ضمانة لديمومة الثورة الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. إلى لقاء آخر، لكم منا خالص الدعاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، موضوع البحث هو وارث الأنبياء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا الإمام الحسين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. طرحت عدة أجوبة في تصوير وراثة الإمام الحسين سلام الله عليه، فهنا عدة معان وعدة تصورات، نحن ننتقي من هذه المعاني معنيين مهمين. المعنى الأول ما يمكن أن نعبر عن بالوراثة المادية التكوينية الحسية، بمعنى أن هناك أمر محسوس، أمر مشاهد، ورثه الإمام الحسين سلام الله عليه من سائر الأنبياء والمرسلين. وهنا وجهان طرحهما العلماء في بيان الوراثة الحسية أو الوراثة التكوينية للإمام الحسين سلام الله عليه. الوجه الأول قالوا بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية، باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه حفيد للأنبياء، الأنبياء والرسل أجداد الإمام الحسين سلام الله عليه، فالإمام الحسين ورث صفات الأنبياء باعتباره ابنا لهم، شأنه شأن بقية كل الأبناء يرثون صفات آبائهم وأجدادهم، فالإمام الحسين سلام الله عليه ورث صفات الأنبياء لأنه حفيدا لهم ولأنه من سلالتهم. فالإمام الحسين سليل إبراهيم الخليل، سليل إسماعيل الذبيح، سليل نوح، سليل آدم، لذلك انتقلت الصفات الوراثية من هؤلاء الأنبياء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. فشجاعة الحسين هي شجاعة الأنبياء، حلم الحسين حلم الأنبياء، علم الحسين علم الأنبياء، وهكذا. فإذا المقصود من وراثة الحسين يعني وراثة الصفات النسبية السلالية، وراثة تكوينية، وهذا المعنى في الواقع معنى غير دقيق بل وغير صحيح. يعني صحيح الإمام الحسين ورث هذه الصفات من الأنبياء، لكن الزيارة لا تتحدث عن هذا النمط من الوراثة. لماذا؟ لأن وراثة الصفات الوراثية، انتقال الصفات الوراثية، ليست مورد افتخار للوارث. هذه الصفات وصلت إليك قهرا مو باختيارك. وإذا كان هناك ثمة من يمتدح ويفتخر بالتوريث الوراثي هو الآباء والأجداد، لأنهم هم الذين ورثوا هذه الصفات وهذه الكمالات لأبنائهم. والحال أن هذا النص في الزيارة جاء في مقام امتداح الإمام الحسين نفسه سلام الله عليه، فلا يمكن أن يكون المقصود من الوراثة هنا هي وراثة الصفات التكوينية السلالية النسبية، خصوصا وأن بعض الأنبياء الواردين في لفظ الزيارة لم يكونوا في سلسلة أجداد الإمام الحسين، كموسى عليه السلام وعيسى، موسى وعيسى ليس من أجداد الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذن هذا المعنى الذي يصور بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية معنى غير صحيح. التصور الثاني يقول بأن الوراثة ليست وراثة تكوينية ولا وراثة حسية، وإنما وراثة معنوية. شلون؟ يعني هناك أمور ومقامات وأبعاد معنوية كانت للأنبياء السابقين ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه، وذكروا في هذا المجال ثلاث مستويات من الإرث. قالوا هناك إرث المنصب وإرث الصفة وإرث النتيجة. التفت إلي قليلا، المقصود من إرث المنصب أن هناك منصب كان لجميع الأنبياء والمرسلين، وهذا المنصب وصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. شلون؟ البعض يتصور أن منصب الإمامة هذا منصب استحدثه النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، وحصل النزاع في هذه الأمة على هذا المنصب بين طرفين، طرف محق وطرف مبطل، وسلبت الإمامة من أصحابها، ومنصب الإمامة منصب خاص بهذه الأمة. هناك بعض التصورات هكذا تقول، لكن هذا تصور خاطئ، لأن منصب الإمامة منصب قديم قدم آدم عليه السلام. هذا المنصب منصب إلهي استحدثه الله منذ أن أوجد آدم على هذه البسيطة، بمعنى أن هناك كرسي إلهي يتعاقب عليه الأنبياء والمرسلين. شلون؟ يعني كما أن أصحاب الدنيا، أصحاب الممالك والسلاطين على مر العصور لهم كرسي يسمى كرسي الملك، يتعاقب عليه الجلاس، يمضي سلطان وملك ويأتي ملك آخر. منذ أن اجتمع الناس، منذ ولد آدم عليه السلام وصارت المجتمعات البشرية لها ملوك وسلاطين وحكام، فهناك كرسي للملك يتعاقب عليه السلاطين والملاك على مر الأزمنة والعصور. كذلك في المقابل هناك كرسي إلهي للمملكة الإلهية يتعاقب عليه الملوك الإلهيون الأنبياء والرسل. وكرسي الملك الإلهي أوسع وأعمق وأخطر وأعظم من هذا الكرسي البسيط الذي يتصارع عليه ملوك الزمان. شلون؟ كل نبي من الأنبياء أعطاه الله سبحانه وتعالى ولايتين، ولاية تشريع وولاية تكوين. ولاية التشريع بمعنى أن الشريعة التي يريدها الله للناس إنما تأتي من قبل الأنبياء، فالأنبياء هم من يبلغون الشرائع، وهذا ما نعبر عنه بولاية التشريع. منهم من يبلغ ومنهم من أعطي حق التشريع بحيث يشرع كنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. وهناك أيضا ولاية تكوينية بحيث أعطى الله للأنبياء والمرسلين الولاية على كل هذا الكون، ولهذا نجد بعض الأنبياء يشق القمر كرسول الله صلى الله عليه وآله، بعض الأنبياء يحول العصا إلى حية تسعى كموسى عليه السلام، بعض الأنبياء يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. هذه ولاية على الكون، الله جعل لهؤلاء الملوك الإلهيين، لهؤلاء الأنبياء والرسل ولاية على كل ذرات الكون، بحيث كل ما في الكون مطيع لهم. سخر لسليمان الجن والملائكة والطير في الهواء والرياح وسائر الموجودات. إذن فالملك الإلهي أخطر من الملك الدنيوي، فهناك كرسي إلهي يتعاقب عليه الأنبياء والمرسلون. الإمام الحسين سلام الله عليه ورث هذا المنصب من الأنبياء والمرسلين، ولذلك نشوف المعاجز والكرامات تظهر على يد الإمام الحسين. نشوف الإمام الحسين هو المبلغ الحقيقي لشريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو الذي يخاف على شريعة المصطفى، وهو الذي يضحي بنفسه من أجل حفظ هذا الدين، مما يعني أن الإمام الحسين كان هو الممثل لمسيرة الأنبياء والمرسلين، وهو الوارث الحقيقي لمنصبهم. هذا ما نعبر عنه بإرث المنصب. المستوى الثاني إرث الصفة، الصفات المعنوية، الصفات الكمالية التي كانت للأنبياء السابقين ورثها الإمام الحسين. علوم جميع الأنبياء والمرسلين وصلت إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. وهناك رواية جميلة مروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول فيها: يمصون الصماء وعندهم النهر العظيم يعرضون عنه. التفت إلى معاني هذه الرواية الجميلة. الإمام يعرض بالمخالفين، يقول يمسكون لهم حصات صماء ويحاولوا أن يستخرجوا منها الماء، يتكلفون العلم من فلان وفلان ومن قول فلان وفلان، وعندهم النهر العظيم، نهر أهل البيت، نهر أمير المؤمنين، نهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ما لكم كيف تحكمون تعرضون عن هذا النهر العظيم وتبحثون عن الماء من هنا وهناك؟ يقول الإمام سلام الله عليه: يمصون الصماء وعندهم النهر العظيم يعرضون عنه. قيل له: يا ابن رسول الله، وما النهر العظيم؟ قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا عليه وآله. إن الله جمع لنبيه صلى الله عليه وآله جميع سنن الأنبياء والمرسلين. قيل: وما سنن الأنبياء والمرسلين؟ قال: علم جميع الأنبياء من لدن آدم وهلم جرا. ثم يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: وهذا العلم بأجمعه صيره رسول الله صلى الله عليه وآله عند ابن عمه أمير المؤمنين. واحد من الحضور قال له: سيدي، أيهما أعلم، أمير المؤمنين أو بعض النبيين؟ غضب الإمام الباقر، قال: اسمعوا ما يقول، نحن نقول إن الله جمع لأمير المؤمنين علوم جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا يقول أيهما أعلم، أمير المؤمنين أو بعض النبيين؟ ثم قال الإمام: إن الله يفتح مسامع من يشاء فيفهمه المعنى. يعني التفت، خلك ذكي فطن، شنو تسأل هذا السؤال؟ فإذا علوم جميع الأنبياء والمرسلين وصل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين بدوره ورثه إلى أبنائه. فإذا علم جميع الأنبياء انتهى إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا ما نقصد بإرث الصفة. المستوى الثالث من الإرث إرث النتيجة. التفتوا إليه، هذا معنى دقيق ذكره بعض الأساتذة. يقول: إحنا إذا نتأمل في سيرة الأنبياء والمرسلين نشوف هناك أدوار، كل نبي من الأنبياء نهض بدور. يقول: لا تتصور أن هذه الأدوار كانت تمر على الأنبياء بمحض الصدفة والاتفاق، يعني هناك في كل أمة أحداث متداخلة من هنا وهناك، ويحصر النبي نبي الأمة في موقف من المواقف. يقول: لا، كل نبي لا يقدم على موقف إلا وفق مخطط إلهي ووفق إرادة ربانية، لأن كل نبي له دور الله سبحانه وتعالى انتخبه له وأمره أن ينهض به. ومن هنا تصبح مسيرة الأنبياء مسيرة تكاملية. شلون؟ يعني كل نبي يهيئ الدور للنبي الذي يليه. فإبراهيم الخليل مثلا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هيأ له هذا الدور نوح ومن قبله من الأنبياء. موسى عليه السلام هيأ الدور لعيسى، وعيسى عليه السلام هيأ الدور لرسول الله صلى الله عليه وآله. فكل نبي يرث دور النبي الذي قبله، وهذا ما نعبر عنه بإرث النتيجة. الإمام الحسين سلام الله عليه هو وارث أدوار الأنبياء والمرسلين جميعا، وهذا المعنى يصب في تكامل الأمة. يعني الأمة كلما مر عليها دور نبوي تتكامل أكثر وترشد أكثر وتنضج أكثر، إلى أن تصبح الأمة في تمام النضج والرشد، فتصبح مهيئة لخروج إمام العصر عجل الله فرجه الشريف، فيحقق بها دولة العادل الإلهية التي تنتظرها البشرية منذ لدن آدم عليه السلام. إذن هناك أدوار يتوارثها الأنبياء والمرسلون، ويتوارثها منهم الأئمة والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الحسين هو الوارث لدور أخيه الإمام الحسن، والإمام الحسن هو الوارث لدور أبيه أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو الوارث لدور ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا إلى أن يصبح دور الإمام الحسين هو دور موروث من جميع الأنبياء والرسل. وهذا المعنى معنى جميل وعميق يليق بالوراثة الحسينية. إذن المقصود من وراثة الإمام الحسين هذه الوراثة الشاملة الواسعة التي تشمل جميع هذه الأبعاد التي ذكرناها: إرث المنصب، إرث الصفة، وإرث النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.